أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. انتهينا من الكلام حول العلامة الأولى من علامات الوضع، وهي علامة التبادر. وتعرضنا في البحث حول التبادر وعلاميته إلى أشكال الدور الذي أورد به على القول بكون التبادر علامة على الوضع، ودفع الماتن إشكال الدور بالتفريق بين العلم الإجمالي الارتكازي بالوضع والعلم التفصيلي الالتفاتي إلى الوضع. ونحن كان لنا كلام أفاده أن العلم الإجمالي والعلم التفصيلي بالوضع لا يحلان مشكلة الدور، لأن ما هو علامة الوضع هو التبادر الحاقي، والتبادر الحاقي يتوقف على العلم التفصيلي بالوضع، كما أن العلم التفصيلي بالوضع يتوقف على التبادر الحاقي فيلزم الدور. وقلنا بأن التبادر يمكنه أن يكون علامة على الوضع إذا انضم إليه الاضطراد، لأن الاضطراد ينفي كون التبادر إطلاقيا، والرجوع إلى اللفظ بما هو هو وما له من معنى مرتكز في الذهن ينفي كون التبادر مستندا إلى القرينة، فلا يبقى منشأ للتبادر سوى الاستناد إلى حاق اللفظ. هذه أمور تقدمت معنا في درس الأمس. اليوم قبل أن أنتقل إلى العلامة الثانية من علامات الوضع، واللي هي عدم صحة السلب حيث جعلوه علامة على الحقيقة، وصحة السلب حيث جعلوه علامة على المجاز، وصحة الحامل حيث جعلوه علامة على الحقيقة، وعدم صحة الحامل حيث جعلوه علامة على المجاز، قبل أن ننتقل إلى هذه العلامة الثانية أحب أن أتعرض إلى إشكال آخر، أو أن أشير إشارة سريعة إلى إشكال آخر ذكروه فيما يرتبط بعلامية التبادر للوضع، ولعل التعرض إلى هذا الإشكال كان أولى من التعرض إلى إشكال الدور في المقام. هذا الإشكال مفيد، أنه لو سلمنا أن التبادر بنفسه أو بمعونة الاضطراد كما قلنا يشكل علامة على الوضع، تواجهنا مشكلة كبيرة. وما هي؟ أننا عندما نستدل بالتبادر على الوضع، بأي تبادر نستدل على الوضع؟ بالتبادر عند المخاطبين بالروايات في زمن الأئمة، أو بالتبادر الموجود عندنا وعند أهل اللغة في زمننا؟ نستدل بالتبادر الموجود عندنا وعند أهل اللغة في زمننا، لأنه لا طريق لنا إلى العلم بما كان يتبادر إلى أذهان أهل اللغة في زمن الأئمة عليهم السلام. نحن نستطيع أن نعلم بما يتبادر إلى أذهاننا وإلى أذهان أهل اللغة في زمننا. طيب، فإذا كنا نستدل بالتبادر الحاصل عندنا وعند أهل اللغة في زمننا، فإن هذا التبادر إما بنفسه أو بضميمة الاضطراد يكشف عن الوضع، وضع اللفظ للمعنى في زمننا، صح أم لا؟ ولكن وضع اللفظ للمعنى في زمننا لا يستلزم أن يكون هذا اللفظ موضوعا لنفس هذا المعنى في زمن صدور الروايات وفي زمن الأئمة عليهم السلام. ليش؟ لأننا نحتمل أن اللفظ في زمن الأئمة كان موضوعا لمعنى آخر، ثم تدريجيا استعمل هذا اللفظ مجازا في معنى ثان إلى أن وصل إلى مرحلة الوضع إلى هذا المعنى الثاني في زمننا. نحتمل ماذا؟ نحتمل النقل. يعني أنا إذا استدليت بالتبادر عندي وعند أهل اللغة على أن المتبادر من كلمة الصعيد ما هو؟ خصوص التراب. هذا بينفعني حتى أستنبط من الآية اللي نزلت من 1400 سنة فتيمموا صعيدا طيبا أن التيمم بخصوص التراب لا ما بينفعني. ليه؟ لأن التبادر عندي وعند أهل اللغة في زمني يكشف أن لفظ الصعيد في زمننا موضوع لخصوص التراب، والعبرة على ما يتبادر من اللفظ من اللفظ القرآني ومن 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 لفظ المعصوم في زمنه أو في زمننا. العبرة على ما يتبادر في زمنه، العبرة على ما وضع له اللفظ في زمننا أو في زمن النص، في زمن نزول القرآن، في زمن نزول في زمن صدور الروايات. العبرة على ما وضع له اللفظ في زمن نزول القرآن وفي زمن صدور الروايات. طيب، تبادر خصوص التراب من لفظ الصعيد في زمننا عندنا وعند أهل اللغة يكشف عن أن لفظ الصعيد الآن في زمننا موضوع لخصوص التراب، بس هذا لا يستلزم أنه كان في زمن الأئمة وفي زمن نزول القرآن الكريم موضوعا لخصوص التراب. لعله كان في زمن نزول القرآن الكريم وفي زمن الأئمة موضوعا لمطلق وجه الأرض، ثم كثر استعماله في خصوص التراب مجازا حتى نقل بالنقل التعيني من مطلق وجه الأرض إلى خصوص التراب. وعندنا مثل هكذا ألفاظ أو ما عندنا؟ عندنا مثل هكذا ألفاظ. يا أخوان، لفظ الدبي ما معناه؟
أي تبادل
لغة، لغة ما معنى مطلق ما يدب على وجه الأرض. بتعرفوا أن لفظ الدب في القرآن الكريم استعمل فيما يقارب 22 موردا، في كلها استعمل في خصوص الإنسان أو فيما يعم الإنسان والبهائم. ولكن الآن لفظ الدب بعرفنا نحن بزمننا نحن، إذا قلت دابة شو اللي بيتبادر لذهنك من الدابة؟ البهيمة. ولفظ الدب الآن بمقتضى تبادر البهيمة منه موضوع لخصوص البهيمة، إلا أنه منقول تعيني. يعني منقول تعيني؟ لفظ الدب في زمن نزول القرآن الكريم كان موضوع لمطلق ما يدب على وجه الأرض، واستعمل في الآية القرآني بمطلق ما في مطلق ما يدب على وجه الأرض، ولكن شيئا فشيئا كثر استعماله مجازا في خصوص البهائم حتى صار مختصا بالبهيمة وصار منقولا تعينيا إلى البهيمة. لذلك تبادر البهيمة من لفظ الدب في زمننا بيخولني احمل لفظ الدب بالقرآن الكريم على البهيمة؟ ما بيخولني. ليه؟ لأن تبادر البهيمة من لفظ الدب بالدب في زمني يثبت أنه في زمني أنا لفظ الدب موضوع للبهيمة، بس هذا ما بيستلزم أن يكون موضوعا للبهيمة في زمن نزول القرآن.
بس هذا مش كل الألفاظ
فيه. نحتمل أو لا نحتمل؟
نحتمل، ولكن
نشك أو لا نشك؟ شو الدافع لهذا الشك؟
في كل الألفاظ، في كل الألفاظ، في كل
هذا سيأتي. نحن دائما نحن دائما في عنا طريقة شيخنا وسيدنا، ما منصور الإشكال بنحو يدخل الجواب في تصوير الإشكال. بدك تصور الإشكال بطريقة تقرب ورود الإشكال، ثم بعد ذلك تتصدى للجواب عنه. ونحن الآن في مقام تصوير الإشكال. هذه المفارقة لعب عليها بعض زنادقة العصر. كيف لعب عليها يعني؟ يعني استغل جهل الناس بها لأجل إنكار بعض الفضائل الثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام. توضيح ذلك البعض بس وصل لقوله تعالى نخرج لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. اللي عندنا روايات متواترة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام بأن دابة الأرض التي يخرجها الله للناس في آخر الزمان هي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. والمعنى اللغوي للدابة لا يأبى عن ذلك، لأنه قلنا الدابة هي مطلق ما يدل على وجه الأرض. باللغة الدابة ما لها اختصاص بالبهيمة، مثل لفظ الحيوان لغة، إن الآخرة هي الحيوان، الحيوان من الحياة، كل ما فيه حياة ينطبق على الإنسان. الآن في عصرنا الحاضر الحيوان لوين بينصرف؟ للبهائم، صح ولا لا؟ إذا قلت لواحد يا حيوان بيعتبرك عم تشتم، لأن الحيوان ماذا؟ هو البهيمة، صار مختص بالبهيمة عرفا. بس لغة الحيوان ما فيه حياة، إن الآخرة لا هي الحيوان. فالمعنى اللغوي للفظ الدابة لا يأبى عن كون المقصود بها أمير المؤمنين عليه السلام، لأن لفظ الدابة مطلق ما يدب على وجه الأرض. وما كان التعبير عن إنسان بلفظ الدابة يشعر بإهانته، لأنه في ذلك الزمن ما كان في اختصاص للفظ الدابة بالبهيمة، كان لا يزال موضوعا للأعم ومستعملا في الأعم. والقرآن الكريم في موارد كثيرة استعمل لفظ الدابة فيما يشمل الإنسان من دون أن يكون في ذلك أي إهانة لجنس البشر. ولو يؤاخذ الله الناس بذنوبهم ما ترك على ظهرها من دابة، الناس بذنوبهم ما ترك على ظهرها من دابة. فما يشعر بالإهانة لأنه ما له اختصاص بالبهيمة، موضوع للأعم، مستعمل في الأعم. وتواترت الروايات عن أئمة أهل البيت بأن دابة الأرض التي تخرج في آخر الزمان أمير المؤمنين عليه السلام. فهيتش ماذا يقول؟ هذا يقول يا أخي بالله عليكم أنا أسألكم سؤال وجداني، هل يقبل واحد منكم الآن، هل يقبل أن أقول عنه دابة؟ طبعا الكل يجيب لا. يقول فإذا كيف ممكن أن يعبر الله عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالدابة؟ إذا أنتم الواحد منكم اللي هو دون أمير المؤمنين بمراتب لا يقبل أن تقول عنه دابة. الآن بعد أن صار لفظ الدب مختص بالبهيمة نعم لا أقبل أن يقال عني دابة، لأنه من يعبر عني بالدابة يكون ماذا؟ في مقام إهانتي، كمن يقول لي أنت بهيمة. كلامنا مو الآن، الآن نعم ما نقبل أن يقول أحد دابة بعد أن تبدل معنى اللفظ من مطلق ما يدب على وجه الأرض إلى خصوص البهيمة. الكلام في زمن نزول الآية وتعبيرها عن أمير المؤمنين بالدابة، هل كان في ذلك الزمان التعبير عن الإنسان بالدابة إهانة؟ لا، لأنه كان الدابة موضوعة للأعم والمستعملة في الأعم في عشرات الموارد من القرآن الكريم ومن كلام العرب.
يعني في مقام نفي الآية عن ذكر؟
طبعا نفي، ينفي
في الآية عن ينفي. لأنه يحضره دابة
لا لا لا، ينفي أن تكون ها أن يكون المقصود بهذه المعجزة التي يخرجها الله للناس في آخر الزمان، ينفي أن تكون علي بن أبي طالب بهذه الحجة، بهذه الحجة
جهل.
ليش؟ لأنه هي فضيلة لأمير المؤمنين. طيب بالمقابل طالب دقيقة بحب أن تلتفتوا إلها لأنه بتنفعكم في مقام الذبح عن العقيدة. بالمقابل نفس هذا الشخص يعبر عن نبي الله عليه السلام آدم عليه السلام اللي آدم صح مش من أولي العزم آدم، أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، صح ما من أولي العزم، بس آدم مش حد وحب تاني. آدم ورد في زيارته السلام على آدم صفوة الله، وفي بعض الزيارات السلام على آدم بكر حجة الله، يعني مثل كأنه الله يتفاخر بآدم، هذا بكر الحجج، أول الحجج. طيب فضلا عما ورد أنه مثلا آدم كان يمتلك 15 حرفا أو 25 حرفا من اسم الله الأعظم، بينما نبي من أولي العزم مثلا مثل عيسى عليه السلام ورد في حقه أن يأكله كان يمتلك حرفين مثلا من اسم الله الأعظم. على كل حال يعني آدم نبي من أنبياء الله العظام، نبي في يكفي أنه يقول أنه كيف قدر إبليس يحتال على آدم ويقنعه بالأكل من الشجرة، يقول آدم عليه السلام كان ساذجا. لا بأس، هذه طبعا يمحلها قدام أنه عصى الله كما عصى إبليس الله وغيره،
كان يمارس آدم
الرغبة المحرمة وغيره، شاهدي وإن كان ساذجا عندما يطالب. كيف تقول عن آدم عليه السلام بكر حجج الله صفوة الله، كيف تقول عن المساجد ساذج؟ يقول يا أخي ساذج، ها شوفوا الناس شو يعني ساذج، تقول الآن فلان ساذج، شو يعني ساذج؟ يعني بسيط. طيب الساذج في اللغة البسيط الطيب، صح؟ لو استعملت لفظ الساذج في آدم عليه السلام من 1400 سنة ما كان هذا فيه إهانة لآدم، بس أنت عم تستعمل لفظ ساذج من 1400 سنة ولا عم تستعمله الآن في عرفنا الحاضر، بعرفنا الحاضر، بعرفنا الحاضر والحاضر، بس تقول عن فلان ساذج، شو يعني ساذج؟ يعني أهبل، حتى كلمة بسيط بأي معنى نستعمل؟ فلان بسيط يعني معتر بعقلاته، بينضحك عليه بكلمتين. ساذج وبسيط اليوم تستعمل يعني مش مجنون بس ضعيف العقل معتر. كون الساذج في اللغة له معنى غير قبيح ما بيبرر لك استعمال لفظ الساذج الآن بعد أن صار عرفا موضوع ومختص بأي معنى؟ بمعنى لا يليق بنبي الله آدم. إيد الزندقة مولانا والاحتيال، هذا هذا فأخذ دابة الأرض من عصرنا الحاضر بمعنى البهيمة ورجع فيها 1400 سنة إلى الخلف لينفي الآية عن أمير المؤمنين، وأخذ لفظ الساذج من 1000 سنة بمعنى الطيب القلب وجابه لبعد 1400 سنة لزمننا الحاضر لحتى يهين من خلاله نبي الله آدم عليه السلام. والدليل أن الساذج بعرفنا الحاضر فيه شيء من الإهانة للشخص، إن هو نفسه هل يرضى أن نقول عنه ساذج؟ وأتباعه هل يرضون أن نقول عنه ساذج؟ جربوا أنتم من دون ما يلتفتوا انه الى عملية الاستدراج، شي مرة بجلسة من دون ما يحسوا انه انتم عندكم موقف مسبق من هذا الرجل امام بعض اتباعه، قلوا يا اخي الله يرحمه كان زلمة ساذج، اذا ما بتثور ثائرتهم وبيعتبروا انك اهانته. انا مرة جربت هذا الاسلوب، مرة قلت لهم هذا السيد، يقال قال ليش لا تثق به ولا؟ قلت له قال أنه عندما كان يسكن في النبعة قبل 30 سنة 40 سنة أنه جاءته امرأة على خلاف مع زوجها وطلقها من زوجها، وكانت تتردد عليه لتسأله بعض الأحكام الشرعية، وهو يعلم أنها في العدة يعني أثناء العدة، لأنه هو الذي قام بتطليقها من زوجها يعني، ولكن كانت أثناء فترة عدتها تتردد عليه لتسأله بعض الأحكام الشرعية، اتفاقا مرة من المرات جاءت هذه المرأة لتسأله بعض الأحكام الشرعية ولم يكن عند السيد أحد، ويقال إنها كانت جميلة، فالثقات نقلوا لي أن السيد انجذب إليها ويعني وكاد أن يزني بها.
كاد
يزني بها؟
ما صار شيء يعني؟
لا، بس صار عنده انجذاب غريزي لها وكاد أن يزني بها. مولانا وجن مجنون جالس في المسجد، كيف تصدق هذا الكلام؟ يعقل سمحت تلهم ثقات؟ يقول أي ثقات؟ أو لا ثقات؟ أو لا كذابون؟ أو لا محتالون؟ قل سبحان الله، يوسف الصديق عليه السلام يصدق عليه أنه انجذب إلى زليخة المتزوجة ذات البعل واللي هي أمه بالتبني انجذابا غريزيا، وكاد أن ينال منها ما أرادت أن تنال منها، عبارته بحق يوسف. أما هو لا يصدق عليه أنه انجذب إلى امرأة مطلقة انجذابا غريزيا وكاد أن ينال منها بالحرام. ما لا يجوز عليه يجوز على يوسف الصديق. هذه الصنمية يا أخوان، هذه الصنمية. القصة كلها مخترعة، لا نقل إلي، بس منبه وجدان. أنتم تجوزون على أنبياء الله العظام ما لا تجوزونه عليه هو. هذه الصنمية وهي التقليد. على كل حال، نحن خرجنا شوي عن
ملاك المسألة سبب التغادر يعني.
نعم،
الواحد لازم يحمل
من
زمان
المثال
اللي
اعطيته انه الان لفظ الصعيد، خلينا نرجع للفظ الصعيد الان، المتبادر خصوص التراب لعله كان موضوع في زمن نزول القران الكريم لمطلق وجه الارض، وكثر استعماله في خصوص التراب مجازا الى ان نقل الى خصوص التراب، مجرد ان يتبادر في زمننا من لفظ الصعيد خصوص التراب، ونستكشف أن لفظ الصعيد في زمننا موضوع لخصوص التراب، ما بيخولنا نبني على أنه في زمن النص كان موضوع لخصوص التراب وكان يتبادر منه خصوص التراب. هاي المشكلة، احتمال أن المعنى الموضوع له اللفظ الآن غير المعنى الذي كان موضوعا له في زمن النص، احتمال أنه كان في زمن النص موضوعا لمعنى آخر ونقل تدريجا إلى المعنى الموضوع له الآن، هذا الاحتمال كيف ندفعه؟ وهذا الاحتمال موجود، مثل ما أنه وقع هذا في لفظ الصعيد، مثل ما وقع هذا في لفظ الدابة، عفوا مثل ما وقع هذا في لفظ الدابة يمكن أن يكون قد وقع في لفظ الصعيد، احتمال موجود، كيف ندفعه؟ إذا هذا الاحتمال ما له دافع، هذا الاحتمال إذا لم يكن له دافع، السيد الخوي بيقول ينسد باب الاستنباط أمامنا، ينسد باب الاستنباط، لأنه كل التبادرات اللي بنتمسك فيها والاستظهارات اللي بنتمسك فيها هي مقتضى ظهور اللفظ في زمننا. بس مين قال أنها مقتضى ظهور اللفظ في زمن النص؟ ونحن ما نحتاج إليه ماذا؟ مقتضى ظهور اللفظ في زمن النص. إذا لم نجد دافعا لهذا الاحتمال ينسد أمامنا باب الاستنباط. الدافع الذي اقترحه السيد الخوي لهذا الاحتمال يا أخوان، الاستصحاب. أي استصحاب؟ عبر عنه بالاستصحاب القهقرائي. شو الاستصحاب القهقرائي؟ ليش عبر عنه بالاستصحاب القهقرائي؟ لأنه على عكس الاستصحاب المعروف في علم الأصول، الاستصحاب بعلم الأصول شو بيكون عندنا؟ يقين سابق وشك لاحق، فنستصحب المتيقن باليقين السابق إلى زمن الشك اللاحق. هذا الكوب كان طاهرا، دخل ولد يده نجس إلى الغرفة وخرج، شككت هل وضع يده في الكوب فنجس ما في الكوب أم لا. بقول عندي يقين سابق بالطهارة وشك لاحق بارتفاع الطهارة وحصول النجس. كلما وجد يقين سابق وشك لاحق، المتيقن باليقين السابق وهو الطهارة نجره ونسحبه إلى زمن الشك لاحق، إلى زمن الشك بالنجاسة إذا هو الاستصحاب. طيب بما نحن فيه عندنا يقين سابق ولا شك لاحق ولا بالعكس؟
يقين حاليا وشك سابق.
عندنا ما عندناش يقين سابق وشك لاحق، عندنا نحن متيقنون بوضع اللفظ لهذا المعنى الآن، ومش نشك أنه سيتغير وضعه فيما يأتي فنستصحب بقاءه على المعنى الذي وضع له. نشك أنه هذا الوضع الحالي هل كان سابقا هكذا أم لا؟ عندناش يقين سابق وشك لاحق، عندنا شك سابق ويقين لاحق. من شك أنه بزمن الأئمة كان موضوع لهذا المعنى، مع يقيننا أنه في زمننا موضوع لهذا المعنى، عندنا شك سابق ويقين لاحق تماما بعكس أدلة الاستصحاب. طيب فإذا كيف بدك تستصحب سيدنا أنه هذا المعنى الموضوع له اللفظ الآن؟ تستصحب وضع اللفظ لهذا المعنى إلى زمن الأئمة، مع أنه أدلة الاستصحاب هذا بعكس أدلة الاستصحاب. قال هذا الاستصحاب القهقرائي، لأنه طبعا السيد هو مو الذي أبدع الاستصحاب القهقرائي، أخذه من المحقق العراقي. هذا الاستصحاب القهقرائي لأنه بعكس مفاد أدلة الاستصحاب، لا تدل عليه أدلة الاستصحاب، وإنما الدليل عليه هو السيرة العقلائية غير المردوعة والمنضاد. العقلاء نجد أنهم إذا أحرزوا وضع اللفظ لمعنى معين وشكوا أنه كان موضوعا لهذا المعنى في الأزمنة السابقة، يبنون على ماذا؟ يبنون على أنه كان موضوعا لهذا المعنى في الأزمنة السابقة. وهذا البناء العقلائي عند الشك غير مردوع ومنضى من قبل الشارع وهو حجة. هذه هي الحجة، الاستصحاب القهقرائي اللي هو دليله السيرة العقلية. ويقول السيد الخوي لولا الاستصحاب القهقرائي وحجيته في هذا الباب لنسد أمام الفقهاء باب الاستنباط، لنسد أمام الفقهاء باب الاستنباط.
يعني مشيخنا بيصير في تغيرات باللغة في بعض المفردات، لكن أن تتغير أسماء العواقب وكليا هذا شيء يرفضه واضح البطلان، أنه بيصير في تغيرات كل فترة طويلة بعض المفردات. أما اللغة كلها تنقلب رأس مع العواقب وتندف الدلالات بشكل معين، هذا أمر يعني كلمة الصعيد إذا أخذت فيها كذا
ما نحرز بكلمة الصعيد، بكلمة الدابة إيه، أما بكلمة الصعيد عم بيقول الأخوي نشك كيف أننا نرفع الشك بالاستصحاب قهقرائي دليل السيرة العقلية.
بس الصعيد حاليا أنا فقط
التراب حاليا، لا نفرض عنه، إحنا مثال عم نفرض، لا نفرض أنه حاليا بس تقول صعيد المتبادل من لفظ الصعيد خصوص التراب، بس هذا ما بيعني أنه أنا بستفيد من الآية تيمم صعيدا طيبا أن التيمم يكون بالتراب، لأنه بيحتمل أنه كان عند نزول الآية موضوع لمعنى عام وتدريجيا نقل إلى هذا المعنى الخاص. طيب يا أخوان، ولكن لا يخفى عليكم أدلة الاستصحاب اللي قالوا بالاستصحاب القهقرائي نفسهم اعترفوا أنه أدلة الاستصحاب ما ممكن أنه هي تكون الحجية على مثل هذا، أن تكون هي الحجة على مثل هذا الاستصحاب. ليه؟ لأنه هذا الاستصحاب القهقرائي بالعكس من مفاد أدلة الاستصحاب، ما ممكن تكون أدلة الاستصحاب هي الحجة. يعني رواية زرارة لا تنقض اليقين بالشك ما فينا نستدل فيها على حجية هذا الاستصحاب القهقرائي، لأنه بالروايات الاستصحاب عندك يقين سابق وشك لاحق، أما هون عندك يقين شك سابق ويقين لاحق. طيب شو قالوا الدليل السيرة المقلعية؟ نقول الاحتجاج بالسيرة فرع وجود السيرة، صح ام لا؟ شو يعني سيرة عقلائية؟ يعني أنت عم تفرض أنه العقلاء يشكون أنه معاني الألفاظ، المعاني التي يرونها معاني للألفاظ اليوم، هل هذه المعاني كانت هي معاني الألفاظ في الأزمنة السابقة أم لا؟ فيبنون على أن ما هو معنى لللفظ اليوم كان معنى لللفظ في الزمن السابق. عم تفرض أنه في شك عند العقلاء ويبنون على أن معنى اللفظ اليوم هو معناه في الزمن السابق، والشارع أمضى هذه السيرة العقلية. العقلاء ببابكم يشكون مثل ما تفضلت، يشكون يحتملون أنه ما هو معنى اللفظ اليوم لم يكن معناه في الأزمنة السابقة، لا يحتملون ذلك. ليش لا يحتملون ذلك؟ لأنه العقلاء يرون اللغة من الثابتات، العقلاء يرون اللغة من الثابتات، وأنه إذا أمكن بمرور الأزمان تبدل معاني بعض الألفاظ، ولكن اللغة بما هي لغة إذا نظرنا إلى مجموعها نرى أنها ثابتة ولا تتبدل معاني الألفاظ من زمان إلى زمان. نعم يمكن أن تضاف مفردات جديدة على اللغة، أما أن تتبدل معاني المفردات القديمة إذا نظرنا إلى مجموع اللغة بما هي لغة، العقلاء يرونها من الثابتات لا من المتغيرات. فلذلك ما في هكذا سيرة عقلائية حتى نقول هي منضات غير مرضوعة، لأنه لا يحصل للعقلاء مثل هذا الشك، لأنهم ينظرون إلى اللغة على أنها من الثوابت لا من المتغيرات. طيب فإذن كيف ندفع هالاحتمال؟ صرنا رح نقول ينسد باب الفقهاء. كيف ندفع هذا الاحتمال؟ بكل بساطة أيها الأخوة نقول هذا الاحتمال إذا كان احتمال عقلي محض ما له مبررات الموضوعية لا يعتنى به، ضرب من الوسوسة. وإذا كان هذا الاحتمال إلو مبررات الموضوعية، يعني عندنا في أقوال اللغويين والاستعمالات العربية ما جعلنا نحتمل أن المعنى المتبادر اليوم لم يكن متبادرا في الأزمنة السابقة، إذا الاحتمال إلو مبررات الموضوعية فما عندنا استصحاب يجري في المقام، ولابد من الفحص في كتب اللغة والاستعمالات العربية. فإذا اطمأننا بأن المعنى الحالي هو المعنى السابق فبها، وإذا اطمأننا أن المعنى الحالي غير المعنى السابق فبها، وإذا بقينا على شك فيكون اللفظ المستعمل في القرآن أو كلام الأئمة مجملا ومرددا بين المعنيين ونعامله معاملة المجمل، ولم ينسد باب فقاهة ولم تنهدم أركان الفقه، لأن الموارد اللي بتتوفر فيها مبررات موضوعية للشك في كون المعنى الحالي هو المعنى السابق موارد قليلة جدا، وأكثر موارد الشك هي وسوسات ما لها مبررات موضوعية.
أنا
جمعت
بس ينقل يعني هذا الشيء محفوظ يعني ما
لا، لأنه النقل بيصير تدريجي مش نقل تعييني.
مقصد
لأنه بضل
معروف
أنه
أصل شو كان
طبعا الصوم لغة شو هو؟ الكف عن الشيء، الكف عن الكلام صوم، الكف عن الطعام صوم. ها ولكن هلأ الصوم شو المتبادر منه؟
شعر.
ها؟
صيام الشعر.
الصوم ترك المفطرات المخصوصة، ترك المفطرات المخصوصة بني. فإن إذا نحن شككنا إنه هذا المعنى اللي هو ترك المفطرات المخصوصة اللي الآن موضوع له لفظ الصوم، هل كان لفظ الصوم موضوع له في زمن نزول الآية أم لا؟
أما إن الروايات توضح الكثير من المفردات التي
لذلك نحن قلنا إذا أمكن رفع هذا الشك من خلال الفحص في الاستعمالات العربية وفي استعمالات الشارع وأتباع الشارع فبها، أما إذا لم يمكن رفعه وقطعه بالإطمئنان أو اليقين يبقى مستحكما، ولعنا استصحاب قهقراء ولعنا ما يحزنون، يصير اللفظ مجمل ولم ينهدم الفقه ولا بتنهدم الشريعة، لأن الموارد التي تتوفر عندنا مبررات موضوعية للشك في تبدل معنى اللفظ موارد قليلة. أما بتقول لي هذا الشك عقلا وارد في كل الألفاظ، أقول لك هذا الاحتمال العقلي اللي ما له مبررات موضوعية لا يعبأ به، وهذه وسوسة.
ثم القرآن صالح لكل العصور، يعني لو كان المثل كذلك ما يدري
أن
القرآن
له معاني،
لكن
آخر
غير
المعاني. هذا مؤيد للشيء، لأن العقلاء يرون اللغة من الثابتات من المتغيرات. والحمد لله رب العالمين، نكتفي اليوم بهذا القدر. طبعا وإن كان هذا البحث خارج عن متن الكتاب وخارج عن مستوى الكتاب، بس لأنه بحث من الأبحاث المهمة واللي قل من يتعرض إليها، فأحببت أن أنبه إليها. يعني في بعض الإشكالات يا أخوان تبقى إشكالات أساسية، ويعني تقف حجر عثرة أمام منهج كامل. يعني الاستنباط يتوقف على حل هذا الإشكال، ورغم هيك بتلاقي كثر يتغاضون عنه ولا يتعرضون إليه لعدم إمكان حله بنظرهم. مثلا واحد من الإشكالات اللي هي أيضا يتغاضى عنها مع أنه من الإشكالات المهمة، أنه اللي بيبنوا على حجية قول الرجال من باب أنه خبر ثقة، وخبر الثقة حجة في الموضوعات. يعني النجاشي إذا قال فلان، إذا قال سهل بن زياد ثقة، نأخذ بقول النجاشي لأنه النجاشي عم يخبر عن وثاقة سهل بن زياد، وخبر الثقة حجة في الموضوعات. طيب اللي بيبنوا على قبول قول الرجال من باب أنه خبر ثقة وهو حجة في الموضوعات، طيب في بين النجاشي والرواة اللي عم يوثقهم أكثر من 200-250 سنة، فهذا الخبر منه حسي قطعا، مش يعني مش إنه شايفه لسهل بن زياد وعم يخبرني إنه ثقة. طيب إذا حدسي خبر الخبر الحدسي ليس حجة، إذا حسي خب النجاشي ما عاصر سهل بن زياد. بتقلي طيب النجاشي نقل وثاقة سهل بن زياد بسلسلة متصلة ثقة عن ثقة إلى سهل بن زياد،
هذا
إيش؟ أقول لك ولكن لم يذكر لنا السند، فنقع في مشكلة ماذا؟ إرسال التوثيقات. إشكالية إرسال التوثيقات من الإشكاليات الكبيرة في علم الرجال، عندما عند الذين يبنون على حجية خبر الرجال بناء على أنه ماذا؟ خبر ثقة في الموضوعات. هؤلاء تشكل بالنسبة إليهم مشكلة إرسال التوثيقات مشكلة كبيرة، بتهدم لهم علم الرجال من أصله وأساسه. هؤلاء بحاجة إلى حل هذه المشكلة. أنا اللي ما ببني على حجية قول النجاشي من باب خبر الثقة، عندي مبنى آخر لحجية أقوال الرجاليين، ما عندي مشكلة. بس مثل السيد الخوي الذي يبني على حجية قول النجاشي والطوسي من باب خبر الثقة في الموضوعات، تواجهه إشكالية إرسال التوثيقات، يحتاج إلى حل هذه المشكلة، وإلا بينهدم عنده باب التوفيق من أصله وأساسه. أحيانا يصعب حل هذه الإشكاليات، يعني هذا أصف محسني اللي هو بعدين انحرف، صار عنده انحرافات كثيرة من تلامذة السيد الخوي، له كتاب في الرجال بيقول أنا جعلت جائزة مالية ضخمة لمن يحل هذا الإشكال، إشكال إرسال التوفيقات. وأنا عندما كنت في النجف سألت مراجع النجف وسألت السيد الحكيم مرارا وتكرارا، ولم يذكر لي جوابا شافيا على إشكال إرسال التوفيقات، والذي يحله في هذا العصر أنا بعطي جائزة مالية ضخمة كذا. مثل هذه
ما حدا حلل
لي إيه؟
ما حدا حلل
لي ما أدري، سأكون يسأل هو. بس مثل هذه الإشكاليات اللي هي بتهدم علما من العلوم من أصله وأساسه، إشكال إرسال التوثيقات بيهدم الرجال عند الذين يبنون على حجية قول الرجال من باب خبر الثقة. هذا الإشكال احتمال تبدل المعنى اليوم عن المعنى الذي كان عليه في الزمن السابق بيهدم الفقه من أصله وأساسه. مثل هذه الإشكاليات ينبغي أن يعتني الطالب بالتفكير بها وبحلها، حتى يكون بناء العلمي مبني على أسس متينة، مش على التغاضي عن إشكالات عاجز عن حلها. يعني
إشكال أصف في هذا شو محنا
أصف محسنين ليش مجابر عنه في محله إن شاء الله،
والذي أجاب هذا جائزة
هي المشكلة في هؤلاء، أنه بيقول لك أنا بعطي جائزة للي بيجاوب، تأتيه بالجواب لا يعترف به ولا ما يصلح له شيء.
أنا في الجعفر بكتب وبذكر هيك أنه إحنا كنا توقع جائزة.